قصاصتنا اليوم ورقة أوشكت أن تؤدي إلى كارثة وأن تبقي جزءا عزيزا من أرض مصر العربية محتلا أبد الدهر. قصاصة اليوم هي الرسالة التي طلب فيها بطرس باشا غالي رئيس نظار مصر أي رئيس وزرائها من الجمعية العمومية أي البرلمان الموافقة على مد امتياز قناة السويس، وهو الأمر الذي لو امتد عاما واحدا لكانت القناة قد آلت وللأبد إلى الشركة الأوروبية التي طلبت مد الامتياز 40 عاما تنتهي في العام 2008 بعد أن كان مقررا انتهاء هذا الامتياز في العام 1968. في كل الأحوال القناة أممت في العام 1954، لكن بطرس غالي رئيس نظار مصر آنذاك بذل كل ما في وسعه لإخفاء مشروع القانون كي ينجح في تمريره بعيدا عن الأعين، ولهذا ظل يتكتم المشروع طوال عام كامل، وكان بطرس غالي قريبا للغاية من تحقيق غرضه لولا أن الزعيم محمد فريد استطاع الحصول على نسخة من مشروع القانون وقام بنشرها في جريدة اللواء في أكتوبر من العام 1909 لتبدأ حملة وطنية للتعبئة ضد هذا القانون. وفي الساعة الواحدة بعد الظهر يوم 11 من صفر عام 1328 20 من فبراير عام 1910 خرج بطرس غالي من غرفته في ديوان وزارة الخارجية بصحبة حسين باشا رشدي ناظر الحقانية أي وزير العدل، وفتحي باشا زغلول وهو شقيق سعد زغلول الأكبر وكان وكيل الحقانية، وعبد الخالق ثروت النائب العام، وأرمولي بيك التشريفاتي بالخارجية. ثم فارق بطرس غالي من كانوا معه عند السلم الخارجي للوزارة، وبينما هو يهم بركوب عربته اقترب منه صيدلاني شاب يدعى إبراهيم ناصف الورداني متظاهرا بأنه يريد أن يرفع له عريضة، لكنه أطلق عليه رصاصتين أصابته إحداهما في صدره، وما كاد بطرس غالي يلتفت خلفه ليرى صاحب هذه الفعلة حتى أطلق عليه الفتى 3 رصاصات أخرى أصابت عنقه من الخلف واثنتين في كتفه، وأطلق رصاصة سادسة أصابت ثياب بطرس غالي. واستدعى الحاضرون الطبيب سعد بك الخادم الذي أخذ يسعف الجريح ويخرج الرصاصات من العنق ومن الكتف، ثم حمل بطرس غالي إلى مستشفى الدكتور ميلتون بحي باب اللوق في القاهرة، وفور وصوله اجتمع حوله 15 من كبار الأطباء في مصر وقد رأوا في بادئ الأمر عدم إجراء جراحة، لكن رأيهم استقر في النهاية على إجرائها لإخراج الرصاصات الباقية. وبعد إخراجها ارتاح بطرس غالي نوعا ما، ولكن الألم ازداد بعد قليل وارتفعت حرارته. وفي الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي الاثنين 21 من فبراير عام 1910 مات بطرس باشا غالي.
هي قد تكون قصاصة الأوراق لكنها في قلبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إطلاقه الرصاص على بطرس غالي ألقي القبض على إبراهيم ناصف الورداني وتم التحقيق معه، ثم تم تقديمه لمحكمة الجنايات التي بدأت جلساتها في 21 من أبريل عام 1910 برئاسة الإنجليزي ديلبر ويجلي. وفي 18 من مايو أي بعد أقل من شهر أصدرت المحكمة حكمها بإعدام الورداني، وهو الحكم الذي تم تنفيذه صباح 28 من يونيو. ومع المحاكمة صدر قانون عجيب يحظر على أي مصري أن يحتفظ بصورة الورداني، وهو قانون ظل ساريا حتى قيام ثورة يوليو عام 1952. كما أن حكم الإعدام نفذ على الرغم من رفض مفتي مصر آنذاك الشيخ بكري الصدفي أن يصدق عليه، لأن الأطباء اختلفوا حول ما إذا كان الرصاص الذي أطلقه الورداني هو السبب المباشر للوفاة أم أن الوفاة حدثت نتيجة خطأ الأطباء المعالجين، وهو سبب وجيه لعدم التصديق على حكم الإعدام، سبب يشرحه المؤرخ الليتواني ثم الروسي المقيم في لندن آنذاك تيودور أرونوفيتش روتستين قائلا: لقد رفض المفتي الأكبر لأسباب شرعية أن يصدر الفتوى الضرورية، لأسباب شرعية بمعنى لأسباب قانونية، أن يصدر الفتوى الضرورية في المصادقة على الحكم بالإعدام. فما كان من الصحف الإنجليزية التي تصدر في مصر إلا أن مسخت أي شوهت المستند الذي سيقت فيه أسباب الرفض، لتوهم أنه بمقتضى الشريعة الإسلامية لا يحكم بالموت على من قتل مسيحيا. وبعد أن شاعت تلك الصورة الممسوخة وعملت عملها في إثارة الحفيظة الدينية في إنجلترا، هكذا يقول روتستين، بعد أن شاعت هذه الصورة الممسوخة أرغم السير إدوارد غري الذي كان وزيرا لخارجية بريطانيا على إظهار المستند الأصلي، وذلك ردا على سؤال ألقي في مجلس العموم في 7 يوليو عام 1910. ويوضح المؤرخ تيودور روتستين أنه عندما أبرز وزير خارجية بريطانيا نص رد مفتي مصر برفض المصادقة على حكم الإعدام ثبت أنه مستند عادي اتبعت فيه أوضاع اصطلاحية ولا يشير مطلقا إلى عقيدة المقتول. ويعقب روتستين قائلا: ومهما كانت نزعة المفتي السياسية فإن فتواه على كل حال قد تجوهلت، وأعدم الورداني سرا اتباعا لخطة وضعها اللورد كرومر على أثر فضيحة دونشواي، ولم تكن فتوى المفتي هي كل ما تم تجاهله، فقد تجاهلت المحكمة اعتراض دفاع إبراهيم ناصف الورداني على وجود المستر بوند بين أعضاء المحكمة، مع أنه أي المستر بوند كان أحد قضاة محكمة دونشواي التي كان بطرس غالي من قضاتها هو الآخر، وكان يجب استبعاد بوند واستبعاد أي قاض آخر شارك في محكمة دونشواي، لأن الورداني قال عند التحقيق معه إن مشاركة بطرس غالي في تلك المحكمة في محكمة دونشواي التي أعدمت وعذبت فلاحين مصريين هذه المشاركة كانت من دوافع قيامه أي قيام الورداني بإطلاق الرصاص على بطرس غالي. وبقية الدوافع هي توقيع بطرس غالي اتفاقية الحكم الثنائي للسودان في 19 يناير عام 1899، وهي الاتفاقية التي جعلت بريطانيا نظريا شريكا لمصر في حكم السودان، وعمليا فقد فصلت هذه الاتفاقية السودان عن مصر، ذلك الفصل الذي تتوالى فصوله وتتواصل معاناته. كما ذكر الورداني بين دوافع القتل توقيع بطرس غالي قانون النفي الإداري الذي يطلق يد الاستعمار والحكومة العميلة في التنكيل بالوطنيين، وكذلك دور بطرس غالي في محاولة مد امتياز مشروع أو مد مشروع امتياز قناة السويس، وإهانة بطرس غالي لمجلس الشورى وللجمعية العمومية، وكلها كما نرى دوافع وطنية لا أثر فيها للتعصب الديني الذي لم يكن الحديث عنه أكثر من كذبة استعمارية، لكن كذبة مسموعة خير من حقيقة لا يراها الناس. وكان آخر ما ذكره إبراهيم الورداني من دوافع دعته لإطلاق النار على بطرس غالي هو أنه في 25 مارس عام 1909 أعاد بطرس غالي العمل بقانون المطبوعات القديم، والواقع أن ما حدث لم يكن إعادة بل بعث قانون ميت ليصبح قيدا على حرية الصحافة، حيث كان قانون المطبوعات وهو الأول في تاريخ مصر قد صدر موقعا من الخديوي توفيق في 25 نوفمبر عام 1881، لكنه لم يطبق حتى وقعت حادثة دونشواي وتم الدور الذي لعبته الصحف الوطنية في تنبيه الحس الوطني ضد الاستعمار. فطلب المندوب السامي البريطاني في مصر اللورد كرومر من رئيس وزرائه بطرس غالي إعادة العمل بالقانون ليطبق في مصر وللمرة الأولى تشريع يقيد حرية الصحافة. وواضح من خلال العرض السابق أن بطرس غالي كان هو محكمة دونشواي، ومحكمة دونشواي كانت هي بطرس غالي، فقد كان قاضيها الذي شارك في إصدار الحكم بإعدام 4 فلاحين والجلد والأشغال الشاقة 28 فلاحا آخر كانوا جميعا من المظلومين، كما أنه هو رئيس النظار الذي كمم الأفواه عن نقد هذه المحاكمة الصورية الهزلية بقانون المطبوعات الذي بعثه من مرقده، وكان صاحب بطرس غالي الذي يسيره يوم أطلق عليه الرصاص من زملائه على منصة قضاء محكمة دونشواي، هذا الصاحب الذي كان مع بطرس غالي يوم أطلق عليه الرصاص وكان معه أيضا في محكمة دونشواي هو أحمد فتحي زغلول الشقيق الأكبر لسعد زغلول. وأخيرا فإن القاضي الذي شارك في الحكم بالإعدام على المتهم بقتل بطرس غالي هو الإنجليزي بوند شريك بطرس غالي الآخر على منصة القضاء في محكمة دونشواي. فأي رباط مصيري جمع بين بطرس غالي وبين هذه الجريمة الآثمة المسمى محكمة دونشواي؟ يقول الدكتور محمد حسين هيكل يقول المدافعون عن بطرس غالي في هذه المسألة إن حكم دونشواي كان حكما سياسيا أملته السلطة الإنجليزية التي أمرت بإرسال المشارق قبل أن يصدر إذ أرادت أن تضرب بكل صرامة وحزم. ويقولون إنه كان صادرا من أغلبية إنجليزية لأعضاء المحكمة فلم يكن للأقلية الموجودة فيها بحكم القانون بد من إقراره وتوقيعه. وبطرس غالي كان رئيسا للمحكمة المخصوصة بحكم القانون الذي ألقى بهذه الرئاسة إلى ناظر الحقانية أي وزير العدل، فكان لا مفر له من الخضوع لرأي أغلبية الهيئة التي يرأسها والتي أصدرت ذلك الحكم الجائر. هذا ما يقوله الدكتور محمد حسين هيكل ترديدا لما ذكره الناس تبريرا لهذه الواقعة. لكن دكتور محمد حسين هيكل يفند هذا الدفاع المتهافت قائلا إن الرجل الذي يجلس رئيسا لهيئة قضائية يعهد إليها بتطبيق العدل يجب ألا يخضع لصوت غير صوت الضمير والاعتبار غير اعتبار العدل المجرد من كل هوان. فأما إن كانت المحكمة المخصوصة ليست هيئة قضائية وكانت صورة هزلية لعدل لا وجود له وإنما تملي السياسة أحكامه، فكان حريا برجل له ما كان لبطرس غالي من دهاء ومقدرة أن يصل من تخفيف الجور إلى أقل حدوده وألا يرضى هذا التنفيذ الذي بعث إلى قلب الإنسانية رعشة اشمئزاز وتقزز واستفز في نفسها أشد المقت لعمل لا يمكن أن يكون من الإنسانية المهذبة ولا من الإنسانية المتوحشة في شيء. هذا ما قاله الدكتور محمد حسين هيكل وما أكده أيضا المؤرخ تيودور أرونوفيتش روتستين بعبارة تقول ولكن بطرس للأسف كان معروفا بأنه أداة للإنجليز وأنه ترأس فيما مضى قضية دونشواي أبدية الذكرى وباشر إجراءاتها. للأسف كان معروفا بأنه دمية للإنجليز. وحتى نلتقي غدا إن شاء الله وقصاصة أخرى في القلب، إليكم تحيتي وتحية فريق العمل من القلب.